الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. معنا اليوم الدرس الخامس من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. هذا القسم سيتحدث فيه المؤلف عن أوقات الضرورة والعذر. الآن الكلام في أوقات الصلاة الذي تقدم هو وقت الصلاة الذي فرضه الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره في الأوضاع الطبيعية للناس، لكن يوجد أناس هم أهل أعذار، عندهم عذر. هؤلاء بالنسبة لهم يوجد بعض التغيير في أوقات الصلوات في حقهم. فقال المؤلف هنا: فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار. إذن عند فقهاء الإسلام يوجد أوقات للضرورة والعذر. قال: ونفاها أهل الظاهر، فأهل الظاهر ما عندهم هذا. وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك، وهو اختلاف تعارض الأحاديث كما تقدم. قال: واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع. أحدها: لأي الصلوات توجد هذه الأوقات؟ يعني مثلا صلاة الفجر هل لها وقت ضرورة وعذر أم لا؟ صلاة الظهر، صلاة المغرب، وهكذا. قال: والثاني في حدود هذه الأوقات، أوقات الضرورة من متى إلى متى. والثالث: من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات وفي أحكامهم في ذلك، أعني من وجوب الصلاة ومن سقوطها. إذن عندي هنا المؤلف يريد أن يناقش هذه المسائل الثلاث. على قول من يقول بأنه يوجد وقت خاص لأهل الأعذار والضرورات، يرد عندنا أو ترد عندنا هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى اللي هي سيتحدث عن الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر. قال: اتفق مالك والشافعي وكذلك أحمد معهم من أصحاب المذاهب الأربعة، اتفق مالك والشافعي وأحمد أيضا على أن هذا الوقت، أي وقت الضرورة والعذر، هو لأربع صلوات: للظهر والعصر مشتركا بينهما، والمغرب والعشاء كذلك. إذن صار عندي وقت الضرورة ظهر وعصر ومغرب وعشاء، الفجر ليس فيه وقت ضرورة. قال: وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد. وخالفهم أبو حنيفة فقال: إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط، وقت الضرورة عنده للعصر فقط. اللي هو عنده قبل غروب الشمس بركعة. وإنه ليس هاهنا وقت مشترك. هذا عند من؟ عند أبي حنيفة. إذن الاشتراك عند الثلاثة، أما عند أبي حنيفة فلا. إذن عند الأحناف وقت العصر للعصر لا يشترك الظهر معه، وكذلك وقت العشاء للعشاء لا يشترك المغرب معه. قال المؤلف: وسبب اختلافهم في ذلك وجود الوقت المشترك هذا ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو عدم وجوده، لماذا اختلفوا في هذا؟ الأئمة الثلاثة يقولون به، أبو حنيفة لا يقول به. طيب، قال: وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد. هذا سبب الخلاف بين الجمهور والذين لا يرون الوقت المشترك. قال: فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر، أعني الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر، وفهم من هذا الرخصة، ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين، قال: إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. هذا حجة من؟ حجة الأحناف ومن قال بقولهم، ما لا عندهم من تابعهم لهذا من العلماء ومن سبقهم أيضا، يوجد من قال بهذا القول، قالوا لا يوجد اشتراك. قال: ومن أجاز، طبعا هذه حجتهم، حجتهم إيش هي؟ قالوا، أو خلينا نكمل بعدين إن شاء الله نرجع لحجتهم. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه أهل الضرورات، لأن المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر، فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء، عشان نفهم الموضوع بشكل أسهل. الآن أصحاب الضرورة من هم؟ سيأتي سيذكرهم هو، لكن نستعجل عشان نفهم الصورة كويس. الحائض والمجنون، حائض ونفساء طبعا، والمجنون والمغمى عليه والصبي، هؤلاء أصحاب ضرورات. الحائض تطهر، والمجنون يرجع إليه عقله، يعقل، والصبي يحتلم. والمغمى عليه يفيق من إغمائه، أو لا أصحاب ضرورات. إيش يترتب على القول بأنه يوجد وقت اشتراك أو لا يوجد وقت اشتراك؟ الخلاف اللي بين الأحناف وبين الثلاثة. إذا قلنا بأنه يوجد وقت اشتراك ما بين الظهر والعصر في حق هؤلاء، وما بين المغرب والعشاء، ماذا يترتب على هذا؟ إذا ظهرت الحائض في وقت صلاة العصر، في وقت صلاة الظهر الذي تقدم معنا في أوقات الصلاة الأصلية، إذا جاء وقت الظهر والحائض والبقية مثلها، يعني الحائض والمغمى عليه والمجنون إلى آخره، إذا جاء وقت الظهر والعذر موجود، يعني المرأة حائض
والمغمى عليه مغمى عليه، والمجنون مجنون. ثم خرج وقت العصر، دخل وقت الظهر وخرج وقت الظهر، والعذر موجود، الحائض حائض والمغمى عليه مغمى عليه. لا، ثم دخل وقت العصر، وبعد دخول وقت العصر زال العذر، طهرت الحائض، أفاق المغمى عليه، عاقل المجنون، احتلم الصبي. هل يلزمهم أن يصلوا الظهر والعصر أم العصر فقط؟ لاحظ هنا، هنا يأتي الفرق. من قال باشتراك الوقت لأصحاب الأعذار قال يجب عليهم أن يصلوا الظهر والعصر لأن الوقت في حقهم مشترك، يدخل الظهر بزوال الشمس وينتهي الظهر مع العصر بغروب الشمس. ويدخل وقت الظهر عند بعضهم بزوال والعصر أيضا بزوال الشمس وينتهي بغروب الشمس، لأن الوقت عندهم مشترك، وكذلك المغرب والعشاء. إذن بناء على هذا الاشتراك، إذا ظهرت الحائض في العصر تكون قد أدركت وقت الظهر أيضا، وبناء على هذا يلزمها أن تقضي الظهر والعصر. أما إذا قلنا لا اشتراك والوقت هو الوقت لأهل الأعذار ولغير أهل الأعذار، يبقى الظهر وقته هو الظهر والعصر وقته هو العصر، لا اشتراك بينهما. فعلى هذا القول إذا طهرت الحائض بعد خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر لا يلزمها إلا أن تصلي العصر، كذلك المغمى عليه والمجنون. طبعا يوجد خلاف في مسألة المغمى عليه لسبب آخر مش موضوعنا الآن. دخل وقت العصر، بناء على القول بعدم الاشتراك نقول تصلي العصر ولا تصلي الظهر لأنه وقتها قد خرج، كالصلوات التي قبلها التي مرت عليها وهي حائض نفس الشيء. أما الآخرون قالوا لا، وقته لازال قائما، إذن يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر. هذا ما يترتب على مسألتنا هذه التي معنا. طيب ما دليل الذين قالوا بالاشتراك والذين قالوا بعدم الاشتراك؟ الذين قالوا بوجود وقت للضرورة ولأهل الأعذار وأن الأوقات تشترك، طبعا ما قلناه في الظهر والعصر هو نفسه في المغرب والعشاء، استدلوا الذين قالوا بأنه يوجد وقت خاص لأهل الضرورات وأهل الأعذار بما روي عن بعض الصحابة من أمرهم الحائض إذا طهرت قبل المغرب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. هذا مروي عن اثنين من الصحابة، وهو عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس. هذا دليلهم الأول، وهو أقوى دليل يستدلون به، فيقولون هذا قول الصحابة ولا نعرف لهم مخالفا، واستدلوا بالقياس كما قال المؤلف، قاسوا وقت أهل الضرورات على وقت المسافر الذي يجمع بين الصلوات. وأما الذين قالوا لا يلزمهم إلا الصلاة التي أدركوها ولا يوجد اشتراك، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه بهذا اللفظ. وأيضا الحديث الذي ذكره المؤلف من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر، فهنا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقد أدرك العصر، ما قال أدرك الظهر والعصر. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. هذه أدلة الفريق الثاني. وهذا الحديث متفق عليه. وأيضا استدلوا هؤلاء أيضا استدلوا بالقياس. استدلوا بالقياس قالوا نحن متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه قضاء العصر معها. شوف الآن القياس على الأمر العكسي، يعني كيف امرأة دخل عليها وقت الظهر وأدركت منه ما يمكنها أن تصليه، ثم أصابها الحيض حاضت. الآن الذين يقولون بالاشتراك والذين لا يقولون بالاشتراك يقولون إيش؟ تقضي الظهر ولا تقضي العصر. تقضي الظهر ولا تقضي العصر. مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر عندكم، فما الفرق بين المسألتين؟ لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية، فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال بعض العلماء، وإما ألا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخرون. أما التفريق بينهما فلا وجه لذلك. أما استدلالهم الذين فرقوا بما أفتى به الصحابة فنقول لم يثبت عن الصحابة ذلك، لا عن عبد الرحمن بن عوف ولا عن عبد الله بن عباس. الآثار التي وردت عن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الله بن عباس في قضاء الحائض هذا إلزامها بقضاء الظهر مع العصر ضعيفة، لا تثبت، ما صح عنهم هذا. والقياس الذي استدلوا به رده ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الذي قاسوا على المسافر والجمع في المطر وغيرها. فالراجح عندي في هذه المسألة قول من قال بأن أهل الأعذار يصلون الصلاة التي أدركوها فقط، والوقت لا يشترك في حقهم. أدركوا العصر يصلون العصر ولا يلزمهم أن يصلوا الظهر، أدركوا العشاء يصلون العشاء ولا يلزمهم أن يصلوا المغرب. وهذا ما ذهب إليه ابن المنذر ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الصحيح إن شاء الله. ما قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: المسألة الثانية حدود أوقات الضرورة والعذر. هذه المسألة هذا على قولهم، من قال الاشتراك ما عنده هذا الآن خلاص انتهى الأمر، أما هذه الحدود على قول من قال بهذا. اختلف مالك والشافعي وأحمد أيضا في آخر الوقت المشترك لهما، طيب، فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار 4 ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر، إلى أن يبقى للنهار مقدار 4 ركعات للحاضر أو 2 ركعات للمسافر، فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار 4 ركعات للحاضر بعد الزوال وإما 2 ركعات للمسافر، وجعل الوقت الخاص بالعصر إما 4 ركعات قبل المغيب للحاضر وإما 2 للمسافر. أعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت، إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت، ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا أو حكم ذلك الوقت، وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار 2 ركعات إلى آخر ما قال. ما هو مذهب مالك في هذا؟ كلام المؤلف يصعب فهمه على بعض الطلبة، ننقل لكم كلام القاضي عبد الوهاب من المالكية، وفيه تلخيص قول مالك في المسألة. حتى أن أسهل فهم المذهب على الطلبة، قال القاضي عبد الوهاب: وبيان هذه الأوقات هو أن ابتداء الزوال وقت للظهر مختص به لا يشاركه فيها العصر بوجه، ومنتهى هذا الاختصاص قدر 4 ركعات للحاضر وركعتين للمسافر، ثم يصير الوقت مشتركا بينهما بينها وبين العصر، فلا يزال الاشتراك قائما إلى أن يصير قبل الغروب بقدر 4 ركعات للحاضر أو 2 ركعات للمسافر، فيزول الاشتراك ويختص الوقت بالعصر وتفوت الظهر حينئذ على كل وجه، وإدراك وقت الصلاة المعتمد به هو إدراك ركعة منها، وما قصر عن ذلك فليس بإدراك. طيب خلينا نشرح الكلام حتى يسهل. دخل وقت الظهر عند الإمام مالك الكلام، دخل وقت الظهر. الآن بإمكانك أن تصلي، أن تصلي الظهر أنت كصاحب عذر. الكلام عن لا تنسوا واستحضروا كلامنا في أصحاب الأعذار، الوقت هذا لأصحاب الأعذار، الوقت الطبيعي مرة معنا. صاحب العذر دخل عليه وقت الظهر، بإمكانه أن يصلي الظهر، الظهر إلى قدر 4 ركعات للحاضر، أو إذا كان مسافرا فبقدر ركعتين. هنا في هذه المدة لا يمكن أن يصلي العصر، بإمكانه أن يصلي الظهر فقط. وبعد مضي قدر 4 ركعات يبدأ الوقت المشترك ما بين الظهر والعصر، فبإمكانه أن يصلي الظهر والعصر في هذا الوقت، ويمتد وقت الاشتراك إلى آخر وقت العصر وقبل غروب الشمس بقدر 4 ركعات. ينتهي وقت الاشتراك الذي بإمكانه فيه أن يصلي الظهر مع العصر. ويصير الوقت بعد ذلك خاصا بالعصر على قدر أن يصلي 4 ركعات وتغرب الشمس. هذا الوقت خاص بالعصر فقط، ثم تأتي غروب الشمس. فصار عند الإمام مالك رحمه الله وقت خاص بصلاة الظهر، ووقت خاص بصلاة العصر، ووقت مشترك بينهما، كل هذا ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس. وصار عنده وقتان، وقت اختصاص ووقت اشتراك. هذا من؟ هذا مذهب الإمام مالك. طيب، ويوجد له مذهب آخر ذكره المؤلف، فقال وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء. يعني نفس القول الذي قاله في الاشتراك ما بين الظهر والعصر كذلك فعله في المغرب والعشاء، إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال هو مقدار 3 ركعات قبل أن يطلع الفجر، ومرة جعله للصلاة الأخيرة اللي هي صلاة العشاء كما فعل في العصر فقال هو مقدار 4 ركعات، وهو القياس، والقياس المنضبط هو هذا، أن تكون آخر الوقت خاصا بالعشاء وليس بالمغرب. قال وجعل آخر هذا الوقت مقدار 1 ركعة قبل طلوع الفجر. سيأتي موضوع إدراك ركعة تكبيرة إحرام، سيأتي إن شاء الله. هذا قول الإمام مالك رحمه الله في المسألة. طيب، وقول الشافعي وهو قول أحمد أيضا، الشافعي وأحمد ذهبا، وقلنا نحن مذهب أبي حنيفة أنه لا يوجد اشتراك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، سيأتي نقل كلام أبي حنيفة. قال وأما الشافعي وأحمد فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا، وهو إدراك 1 ركعة قبل غروب الشمس، وذلك للظهر والعصر معا. يعني إيش؟ يعني إذا أدرك 1 ركعة قبل أن تغرب الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر. ومقدار 1 ركعة أيضا قبل انصداع الفجر، يعني إذا أدرك 1 ركعة قبل طلوع الفجر الصادق فيلزمه المغرب والعشاء. فالوقت كله عند أحمد والشافعي وقت مشترك، وقت الظهر والعصر مع بعضهما وقتهما مشترك، من زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر، ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وقت للمغرب العشاء. ومن أدرك من أصحاب الأعذار ركعة واحدة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر لزمته الصلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. هذا المذهب أضبط كما ترون وأصح من مذهب مالك على القول بالاشتراك. قال: ومقدار ركعة أيضا قبل انصداع الفجر، وذلك للمغرب والعشاء معا، وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة، يعني إذا أدرك قدر ركعة ولا إذا أدرك قدر تكبيرة الإحرام فقط يكفي، يعني أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معا، يعني يكون مدركا بإدراك تكبيرة تكبيرة الإحرام فقط عن بإدراك ركعة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. وأما أبو حنيفة فوافق مالكا في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب، ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص، لم يوافق مالكا في الاشتراك بين الأوقات ولا في اختصاص بعضها دون بعض. ثم قال: سبب اختلافهم، أعني مالكا والشافعية، هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين، وقتا خاصا بهما ووقتا مشتركا، أم إنما يقتضي أن لهما وقتا مشتركا فقط؟ لأن مالك يقول أن الاشتراك عنده في الوقت ليس في جميع الوقت، في بعضه دون بعض. غيره يقول لا. إذن مالك يثبت الاختصاص والاشتراك وغيره لا يثبت الاختصاص والاشتراك، لكن ما حجة مالك في هذا وما حجة الآخرين في ذلك؟ فقال: وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص. الجمع بين الصلاتين الذي قاسوا عليه أصلا إثبات الوقت الخاص بأهل الأعذار، كالمسافر يجمع في سفره، هل يوجد في هذا الوقت وقت الجمع وقت خاص ووقت مشترك؟ لا يوجد. هذه حجة الشافعي. قال: إن أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص. طيب، حجة مالك: وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسيع، الوقت الأصلي الذي تقدم معنا. قال: أعني أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان، وقت مشترك ووقت خاص، وجب أن يكون الأمر كذلك في أوقات الضرورة. شفت الآن كيف الاستدلال؟ تقدم أن للقول للإمام مالك في وقت الظهر والعصر، طبعا وقت التوسع اللي هو الوقت الأصلي مش وقت أعذار، أن آخر الظهر وأول العصر بقدر 4 ركعات هذا وقت مشترك بينهما، هذا قاله الإمام مالك، وقد قدمنا هذا المذهب واستدلوا بحديث إمامة جبريل لما صلى آخر الظهر حين صار ظل كل شيء أو ظل الشيء مثله، وصلى أول العصر حين صار ظل الشيء مثله، فقالوا هنا في اشتراك، إذن عندنا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فبإمكانك أن تصلي 4 ركعات مشترك، فتجد شخصا يصلي ظهرا وآخر يصلي عصرا في نفس الوقت وكلاهما يصلي الصلاة أداء حاضرا، لأن هذا الوقت مشترك بينهما للظهر وللعصر، هذا قول الإمام مالك رحمه الله. فلما أثبت هذا المذهب وهو مذهب ضعيف كما تقدم وأننا مخالف للحديث الذي بين أن الصلاة وقت الصلاة يخرج بدخول الوقت الصلاة التي بعده، وحديث عبد الله بن عمر أيضا يدل على أن هذا القول ضعيف. طيب، فإذا كان القول الأصلي أصلا ضعيف فالقياس عليه أيضا ضعيف. قول الإمام مالك هذا بإثبات وقت خاص ووقت مشترك قول ضعيف مبني على قياس ضعيف. والشافعي وكذلك أحمد لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة. قدمنا أن جمهور أهل العلم لا يوافقون على هذا الاشتراك. فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني والله أعلم على اختلافهم في تلك الأولى، فتأمله فإنه بين والله أعلم. يعني اختلاف في وجود وقت خاص ومشترك هنا في أوقات أصحاب الأعذار والضرورات هو نفسه قائم على الخلاف هناك، هل يوجد وقت مشترك ما بين الظهر والعصر في وقت التوسعة لغير أهل الضرورات والأعذار أم لا يوجد. والراجح كما ذكرنا لا يوجد وقت مشترك أصلا لأهل الأعذار والضرورات والله أعلم. المسألة الثالثة قال وأما هذه الأوقات أعني أوقات الضرورة فاتفقوا على أنها لأربع: للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصلي، خلينا ننتهي إلى هنا نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم الدرس الخامس من دروس شرح بداية المجتهد من كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. هذا القسم سيتحدث فيه المؤلف عن أوقات الضرورة والعذر. الآن الكلام في أوقات الصلاة الذي تقدم هو وقت الصلاة الذي فرضه الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره في الأوضاع الطبيعية للناس، لكن يوجد أناس هم أهل أعذار عندهم عذر، يعني هؤلاء بالنسبة لهم يوجد بعض التغيير في أوقات الصلوات في حقهم. فقال المؤلف هنا: فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الأمصار. إذن عند فقهاء الإسلام يوجد أوقات للضرورة والعذر. قال: ونفاها أهل الظاهر، فأهل الظاهر ما عندهم هذا، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك وهو اختلاف تعارض الأحاديث كما تقدم. قال: واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع، أحدها لأي الصلوات توجد هذه الأوقات، يعني مثلا صلاة الفجر هل لها وقت ضرورة وعذر أم لا، صلاة الظهر، صلاة المغرب وهكذا. قال: والثاني في حدود هذه الأوقات، أوقات الضرورة من متى إلى متى. والثالث: من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الأوقات وفي أحكامهم في ذلك، أعني من وجوب الصلاة ومن سقوطها. إذن عندي هنا المؤلف يريد أن يناقش هذه المسائل الثلاثة على قول من يقول بأنه يوجد وقت خاص لأهل الأعذار والضرورات. يرد عندنا أو ترد عندنا هذه المسائل الثلاث. المسألة الأولى اللي هي سيتحدث عن الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر،
قال اتفق مالك والشافعي وكذلك أحمد معهم من أصحاب المذاهب الأربعة. اتفق مالك والشافعي وأحمد أيضا على أن هذا الوقت أي وقت الضرورة والعذر هو لأربع صلوات للظهر والعصر مشتركا بينهما والمغرب والعشاء كذلك. إذن صار عندي وقت الضرورة ظهر وعصر ومغرب وعشاء. الفجر ليس فيه وقت ضرورة. قال وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد. وخالفهم أبو حنيفة فقال إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط، وقت الضرورة عنده للعصر فقط. اللي هو عنده قبل غروب الشمس بركعة. وإنه ليس هاهنا وقت مشترك. هذا عند من؟ عند أبي حنيفة. إذن الاشتراك عند الثلاثة، أما عند أبي حنيفة فلا. إذن عند الأحناف وقت العصر للعصر لا يشترك الظهر معه، وكذلك وقت العشاء للعشاء لا يشترك المغرب معه. قال المؤلف وسبب اختلافهم في ذلك، وجود الوقت المشترك هذا ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أو عدم وجوده، لماذا اختلفوا في هذا؟ الأئمة الثلاثة يقولون به، أبو حنيفة لا يقول به. طيب، قال وسبب اختلافهم في ذلك هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد. هذا سبب الخلاف بين الجمهور والذين لا يرون الوقت المشترك. قال فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر، أعني الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر، وفهم من هذا الرخصة ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه الصلاة والسلام لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين. قال إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. هذا حجة من؟ حجة الأحناف ومن قال بقولهم، ما لا عندهم من تابعهم لهذا من العلماء ومن سبقهم أيضا، يوجد من قال بهذا القول، قالوا لا يوجد اشتراك. قال ومن أجاز، طبعا هذه حجتهم، حجتهم إيش هي؟ قالوا أو خلينا نكمل بعدين إن شاء الله نرجع لحجتهم. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر قاس عليه أهل الضرورات، لأن المسافر أيضا صاحب ضرورة وعذر، فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء. عشان نفهم الموضوع بشكل أسهل الآن، أصحاب الضرورة من هم؟ سيأتي سيذكرهم هو، لكن
نستعجل عشان نفهم الصورة كويس. الحائض والمجنون، حائض ونفساء طبعا، والمجنون والمغمى عليه والصبي، هؤلاء أصحاب ضرورات. الحائض تطهر، والمجنون يرجع إليه عقله، يعقل، والصبي يحتلم. والمغمى عليه يفيق من إغمائه، هؤلاء أصحاب ضرورات. إيش يترتب على القول بأنه يوجد وقت اشتراك أو لا يوجد وقت اشتراك؟ الخلاف اللي بين الأحناف وبين الثلاثة. إذا قلنا بأنه يوجد وقت اشتراك ما بين الظهر والعصر في حق هؤلاء، وما بين المغرب والعشاء، ماذا يترتب على هذا؟ إذا ظهرت الحائض في وقت صلاة العصر، في وقت صلاة الظهر الذي تقدم معنا في أوقات الصلاة الأصلية، إذا جاء وقت الظهر والحائض والبقية مثلها، يعني الحائض والمغمى عليه والمجنون إلى آخره، إذا جاء وقت الظهر والعذر موجود، يعني المرأة حائض والمغمى عليه مغمى عليه والمجنون مجنون، ثم خرج وقت العصر، دخل وقت الظهر وخرج وقت الظهر والعذر موجود، الحائض حائض والمغمى عليه مغمى عليه، لا، ثم دخل وقت العصر وبعد دخول وقت العصر زال العذر، طهرت الحائض، أفاق المغمى عليه، عاقل المجنون، احتلم الصبي، هل يلزمهم أن يصلوا الظهر والعصر أم العصر فقط؟ لاحظ هنا يأتي الفرق. من قال باشتراك الوقت لأصحاب الأعذار قال يجب عليهم أن يصلوا الظهر والعصر لأن الوقت في حقهم مشترك، يدخل الظهر بزوال الشمس وينتهي الظهر مع العصر بغروب الشمس، ويدخل وقت الظهر عند بعضهم والعصر أيضا بزوال الشمس وينتهي بغروب الشمس، لأن الوقت عندهم مشترك، وكذلك المغرب والعشاء. إذن بناء على هذا الاشتراك، إذا ظهرت الحائض في العصر تكون قد أدركت وقت الظهر أيضا، وبناء على هذا يلزمها أن تقضي الظهر والعصر. أما إذا قلنا لا اشتراك والوقت هو الوقت لأهل الأعذار ولغير أهل الأعذار، يبقى الظهر وقته هو الظهر والعصر وقته هو العصر، لا اشتراك بينهما، فعلى هذا القول إذا طهرت الحائض بعد خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر لا يلزمها إلا أن تصلي العصر، كذلك المغمى عليه والمجنون. طبعا يوجد خلاف في مسألة المغمى عليه لسبب آخر مش موضوعنا الآن. دخل وقت العصر، بناء على القول بعدم الاشتراك نقول تصلي العصر ولا تصلي الظهر لأنه وقتها قد خرج، كالصلوات التي قبلها التي مرت عليها وهي حائض نفس الشيء. أما الآخرون قالوا لا، وقته لازال قائما، إذن يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر. هذا ما يترتب على مسألتنا هذه التي معنا. طيب ما دليل الذين قالوا بالاشتراك والذين قالوا بعدم الاشتراك؟ الذين قالوا بوجود وقت للضرورة ولأهل الأعذار وأن الأوقات تشترك، طبعا ما قلناه في الظهر والعصر هو نفسه في المغرب والعشاء، استدلوا الذين قالوا بأنه يوجد وقت خاص لأهل الضرورات وأهل الأعذار بما روي عن بعض الصحابة من أمرهم الحائض إذا طهرت قبل المغرب أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلي المغرب والعشاء. هذا مروي عن اثنين من الصحابة وهو عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس. هذا دليلهم الأول وهو أقوى دليل يستدلون به، فيقولون هذا قول الصحابة ولا نعرف لهم مخالفا، واستدلوا بالقياس كما قال المؤلف، قاسوا وقت أهل الضرورات على وقت المسافر الذي يجمع بين الصلوات. وأما الذين قالوا لا يلزمهم إلا الصلاة التي أدركوها ولا يوجد اشتراك، فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه بهذا اللفظ. وأيضا الحديث الذي ذكره المؤلف من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس فقد أدرك العصر. فهنا إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقد أدرك العصر، ما قال أدرك الظهر والعصر. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. هذه أدلة الفريق الثاني. وهذا الحديث متفق عليه. وأيضا استدلوا هؤلاء أيضا استدلوا بالقياس. استدلوا بالقياس قالوا نحن متفقون على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه قضاء العصر معها. شوف الآن القياس على الأمر العكسي، يعني كيف امرأة دخل عليها وقت الظهر وأدركت منه ما يمكنها أن تصليه ثم أصابها الحيض، حاضت. الآن الذين يقولون بالاشتراك والذين لا يقولون بالاشتراك يقولون إيش؟ تقضي الظهر ولا تقضي العصر. تقضي الظهر ولا تقضي العصر. مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر عندكم، فما الفرق بين المسألتين؟ لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية، فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال بعض العلماء، وإما ألا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخرون. أما التفريق بينهما فلا وجه لذلك. أما استدلالهم الذين فرقوا بما أفتى به الصحابة فنقول لم يثبت عن الصحابة ذلك، لا عن عبد الرحمن بن عوف ولا عن عبد الله بن عباس. الآثار التي وردت عن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الله بن عباس في قضاء الحائض هذا إلزامها بقضاء الظهر مع العصر ضعيفة، لا تثبت، ما صح عنهم هذا. والقياس الذي استدلوا به رده ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الذي قاسوا على المسافر والجمع في المطر وغيرها. فالراجح عندي في هذه المسألة قول من قال بأن أهل الأعذار يصلون الصلاة التي أدركوها فقط، والوقت لا يشترك في حقهم، أدركوا العصر يصلون العصر ولا يلزمهم أن يصلوا الظهر، أدركوا العشاء يصلون العشاء ولا يلزمهم أن يصلوا المغرب. وهذا ما ذهب إليه ابن المنذر ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الصحيح إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: المسألة الثانية حدود أوقات الضرورة والعذر. هذه المسألة هذا على قولهم، من قال الاشتراك ما عنده هذا الآن، خلاص انتهى الأمر. أما هذه الحدود على قول من قال بهذا، اختلف مالك والشافعي وأحمد أيضا في آخر الوقت المشترك لهما. طيب، فقال مالك هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار 4 ركعات للظهر للحاضر وركعتين للمسافر، إلى أن يبقى للنهار مقدار 4 ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر، فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار 4 ركعات للحاضر بعد الزوال وإما ركعتان للمسافر، وجعل الوقت الخاص بالعصر إما 4 ركعات قبل المغيب للحاضر وإما 2 للمسافر. أعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت، إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت، ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا أو حكم ذلك الوقت، وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار 1 ركعة قبل الغروب إلى آخر ما قال. ما هو مذهب مالك في هذا؟ كلام المؤلف يصعب فهمه على بعض الطلبة، ننقل لكم كلام القاضي عبد الوهاب من المالكية، وفيه تلخيص قول مالك في المسألة. حتى أن نسهل فهم المذهب على الطلبة. قال القاضي عبد الوهاب: وبيان هذه الأوقات هو أن ابتداء الزوال وقت للظهر مختص به لا يشاركه فيها العصر بوجه، ومنتهى هذا الاختصاص قدر 4 ركعات للحاضر وركعتين للمسافر، ثم يصير الوقت مشتركا بينهما بينها وبين العصر، فلا يزال الاشتراك قائما إلى أن يصير قبل الغروب بقدر 4 ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر، فيزول الاشتراك ويختص الوقت بالعصر وتفوت الظهر حينئذ على كل وجه. وإدراك وقت الصلاة المعتمد به هو إدراك ركعة منها، وما قصر عن ذلك فليس بإدراك.
طيب خلينا نشرح الكلام حتى يسهل. دخل وقت الظهر عند الإمام مالك الكلام، دخل وقت الظهر، الآن بإمكانك أن تصلي الظهر، أنت كصاحب عذر. الكلام لا تنسوا واستحضروا كلامنا في أصحاب الأعذار، الوقت هذا لأصحاب الأعذار، الوقت الطبيعي مرة معنا. صاحب العذر دخل عليه وقت الظهر، بإمكانه أن يصلي الظهر إلى قدر 4 ركعات للحاضر، أو إذا كان مسافرا فبقدر ركعتين. هنا في هذه المدة لا يمكن أن يصلي العصر، بإمكانه أن يصلي الظهر فقط. وبعد مضي قدر 4 ركعات يبدأ الوقت المشترك ما بين الظهر والعصر، فبإمكانه أن يصلي الظهر والعصر في هذا الوقت، ويمتد وقت الاشتراك إلى آخر وقت العصر وقبل غروب الشمس بقدر 4 ركعات. ينتهي وقت الاشتراك الذي بإمكانه فيه أن يصلي الظهر مع العصر، ويصير الوقت بعد ذلك خاصا بالعصر على قدر أن يصلي 4 ركعات وتغرب الشمس. هذا الوقت خاص بالعصر فقط، ثم تأتي غروب الشمس. فصار عند الإمام مالك رحمه الله وقت خاص بصلاة الظهر، ووقت خاص بصلاة العصر، ووقت مشترك بينهما، كل هذا ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس. وصار عنده وقتان: وقت اختصاص ووقت اشتراك. هذا من؟ هذا مذهب الإمام مالك. طيب، ويوجد له مذهب آخر ذكره المؤلف، فقال: وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء، يعني نفس القول الذي قاله في الاشتراك ما بين الظهر والعصر كذلك فعله في المغرب والعشاء، إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب
فقال هو مقدار 3 ركعات قبل أن يطلع الفجر. ومرة جعله للصلاة الأخيرة اللي هي صلاة العشاء كما فعل في العصر، فقال هو مقدار 4 ركعات، وهو القياس، والقياس المنضبط وهذا أن تكون آخر الوقت خاصا بالعشاء وليس بالمغرب. قال وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر. سيأتي موضوع إدراك ركعة كبيرة إحرام سيأتي إن شاء الله. هذا قول الإمام مالك رحمه الله في المسألة. طيب، وقول الشافعي وهو قول أحمد أيضا، الشافعي وأحمد ذهبا، وقلنا نحن مذهب بحنيفة أنه لا يوجد اشتراك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، سيأتي نقل كلام بحنيفة. قال وأما الشافعي وأحمد فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا، وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس، وذلك للظهر والعصر معا. يعني إيش؟ يعني إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر. ومقدار ركعة أيضا قبل انصداع الفجر، يعني إذا أدرك ركعة قبل طلوع الفجر الصادق فيلزمه المغرب والعشاء. فالوقت كله عند أحمد والشافعي وقت مشترك، وقت الظهر والعصر مع بعضهما وقتهما مشترك، من زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر، ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق وقت للمغرب والعشاء. ومن أدرك من أصحاب الأعذار ركعة واحدة قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر لزمته الصلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. هذا المذهب أضبط كما ترون وأصح من مذهب مالك على القول بالاشتراك. قال ومقدار ركعة أيضا قبل انصداع الفجر، وذلك للمغرب والعشاء معا، وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة، يعني إذا أدرك قدر ركعة ولا إذا أدرك قدر تكبيرة الإحرام فقط يكفي، يعني أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر معا، يعني يكون مدركا بإدراك تكبيرة تكبيرة الإحرام فقط عن بإدراك ركعة، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. وأما أبو حنيفة فوافق مالكا في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب، ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص، لم يوافق مالكا في الاشتراك بين الأوقات ولا في اختصاص بعضها دون بعض. ثم قال سبب اختلافهم، أعني مالكا والشافعية، هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين، وقتا خاصا بهما ووقتا مشتركا، أم إنما يقتضي أن لهما وقتا مشتركا فقط؟ لأن مالك يقول أن الاشتراك عنده في الوقت ليس في جميع الوقت، في بعضه دون بعض، غيره يقول لا. إذن مالك يثبت الاختصاص والاشتراك وغيره لا يثبت الاختصاص والاشتراك، لكن ما حجة مالك في هذا وما حجة الآخرين في ذلك؟ فقال وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص. الجمع بين الصلاتين الذي قاسوا عليه أصلا إثبات الوقت الخاص بأهل الأعذار، كالمسافر يجمع في سفره، هل يوجد في هذا الوقت وقت الجمع وقت خاص ووقت مشترك؟ لا يوجد، هذه حجة الشافعي. قال إن أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت خاص. طيب حجة مالك وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة، الوقت الأصلي الذي تقدم معنا. قال أعني أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان، وقت مشترك ووقت خاص، وجب أن يكون الأمر كذلك في أوقات الضرورة. شفت الآن كيف الاستدلال؟ تقدم أن للقول للإمام مالك في وقت الظهر والعصر، طبعا وقت التوسع اللي هو الوقت الأصلي مش وقت عذار، أن آخر الظهر وأول العصر بقدر 4 ركعات هذا وقت مشترك بينهما، هذا قاله الإمام مالك، وقد قدمنا هذا المذهب واستدل بحديث إمامة جبريل لما صلى آخر الظهر حين صار ظل كل شيء أو ظل الشيء مثله، وصلى أول العصر حين صار ظل الشيء مثله. فقالوا هنا في اشتراك، إذن عندنا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فبإمكانك أن تصلي 4 ركعات مشترك، فتجد شخصا يصلي ظهرا وآخر يصلي عصرا في نفس الوقت، وكلاهما يصلي الصلاة أداء حاضرا، لأن هذا الوقت مشترك بينهما للظهر وللعصر. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. فلما أثبت هذا المذهب وهو مذهب ضعيف كما تقدم، وأنه مخالف للحديث الذي بين أن الصلاة وقت الصلاة يخرج بدخول الوقت الصلاة التي بعده، وحديث عبد الله بن عمر أيضا يدل على أن هذا القول ضعيف. طيب، فإذا كان القول الأصلي أصلا ضعيف فالقياس عليه أيضا ضعيف. قول الإمام مالك هذا بإثبات وقت خاص ووقت مشترك قول ضعيف مبني على قياس ضعيف. والشافعي وكذلك أحمد لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة. قدمنا أن جمهور أهل العلم لا يوافقون على هذا الاشتراك، فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني والله أعلم على اختلافهم في تلك الأولى، فتأمله فإنه بين والله أعلم. يعني اختلاف في وجود وقت خاص ومشترك هنا في أوقات أصحاب الأعذار والضرورات هو نفسه قائم على الخلاف هناك، هل يوجد وقت مشترك ما بين الظهر والعصر في وقت التوسعة لغير أهل الضرورات والأعذار أم لا يوجد؟ والراجح كما ذكرنا لا يوجد وقت مشترك أصلا لأهل الأعذار والضرورات والله أعلم. المسألة الثالثة، قال وأما هذه الأوقات أعني أوقات الضرورة، فاتفقوا على أنها 4: للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصلي، خلينا ننتهي إلى هنا، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله.